أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا هذا المساء مع بحث حقيقة مهم، وهو بحث القرآن محكم ومتشابه. هذا هو الدرس التاسع من دروس أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. نتكلم على القرآن محكم ومتشابه. الله عز وجل أخبرنا في كتابه أن القرآن كله محكم، فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال ياسين: والقرآن الحكيم. فدلنا على أن القرآن كله ماذا؟ كله محكم. وأخبرنا في موضع آخر أن القرآن كله متشابه، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وأخبرنا في موضع ثالث أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه، وأخر أي آيات أخر متشابهات. كيف نزيل هذا الإشكال؟ مرة وصف القرآن كله بالإحكام، ومرة وصفه كله بالتشابه، ومرة وصف بعضه بالإحكام وبعضه بالإيه؟ بالتشابه. المثال ده حينفعنا في مهم التعارض إن شاء الله. نقول: أما كونه كله محكما فحق لا شك فيه، فإنه من حيث قوة الأسلوب وفصاحة التركيب والعبارة وجزالة اللفظ محكم، أي محكم لا يعتريه تشابه من هذه الناحية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو محكم من حيث سبكه، من حيث تركيبه، من حيث ألفاظه وقوتها وجزالتها وفصاحتها، فهو في الغاية من ذلك. وأما تشابهه جميعا فهو أيضا متشابه في هذا المعنى، لا يختلف بعضه عن بعض، مش بعضه جزل وبعضه غير ذلك، مش بعضه قوي العبارة والتركيب وبعضه رديء والعياذ بالله، أبدا، بل كله متشابه في الإحكام والإتقان، لأن كله كلام الحكيم الخبير تبارك وتعالى، فهو متشابه في هذا المعنى. زي ما قلنا لكم قبل كده، أنك تجد القصيدة الطويلة يقولها العربي الفحل يكون أكثرها أبيات تمر، والبيت العين أو الفرد أو البيتين أو الثلاثة هي التي تستوقفك. وأما القرآن فليس بهذه المثابة، ليس من جنس الشعر ولا من جنس الكلام المنثور، من جنس كلام الناس أبدا، بل فضله على كل كلام كفضل الله عز وجل على خلقه، فهو كله متشابه في الجودة والإتقان. وأما كون بعضه محكما وبعضه متشابها فهذا هو محل بحثنا اليوم. فإن بعض القرآن محكم، أي لا يحتمل إلا معنى واحد، وبعضه متشابه، أي يحتمل أكثر من معنى. هذا المتشابه يمكن حمله على معاني غير معناه الذي أراده الله عز وجل به، يمكن من حيث اللغة، يمكن لمن أراد أن يحمله على معنى غير الذي أراده الله به. وأما أهل الإيمان فيردون المتشابه إلى المحكم. إذا كان في محكم لا يحتمل إلا معنى واحدا وجه متشابه، فنحن نرد هذا المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم، ونقول المراد به ما بينه الله عز وجل بالمحكم في قوله كذا. وأما الذي يتبع المتشابه ويحرفه عن وجهه ويصرفه عما أراده الله منه فهم أهل الزيغ والعناد، كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما غرضهم من هذا؟ ما هو هدفهم؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبتغون بذلك أن يفتنوا أنفسهم والناس عن دين الله تبارك وتعالى، وابتغاء تأويله يريدون بذلك معرفة حقيقته ومآله الذي يؤول إليه. وهذا متعذر لا يمكن، لأن الله استأثر بعلمه كما قال: وما يعلم تأويله إلا الله. تأويل هذا المتشابه، ما تؤول إليه حقيقة خبره، إنما استأثر الله عز وجل بعلمها. فما حال الراسخين في العلم حينئذ مع هذا المتشابه؟ قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني المحكم والمتشابه من عند ربنا تبارك وتعالى. طيب، هنا سؤال مهم جدا يذكر في كل كتب التفسير: هل المتشابه يعلم تأويله أو لا؟ هل المتشابه يعلم تأويله أو لا؟ هنا قال: وما يعلم تأويله، أي المتشابه أو الكتاب محكمه ومتشابهه، إلا الله. إن قلنا الوقف تام على لفظ الجلالة كما هو قول أكثر السلف، يعني نقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم نقف ونبتدئ قائلين: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، حينئذ يكون علم المتشابه مردودا إلى من؟ إلى الله وحده. يبقى حد يعرف المتشابه؟ حد يفهم معناه؟ لا. تبقى وظيفة الراسخين في العلم مع المتشابه هي ايه؟ ان يقولوا آمنا به كل من عند ربنا، وان يردوه الى الايه؟ الى المحكم. تمام؟ الوجه الثاني ان الراسخون معطوف على الجلالة، فيكون الكلام هكذا: وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. و يكون قوله يقولون حال من الراسخون في العلم. على هذا الوجه من التفسير يبقى المتشابه فيه ناس يعرفوا معناه ولا ما فيش؟ ها؟ على هذا الوجه يبقى الراسخين في العلم يعلمون معنى الايه؟ معنى المتشابه. يبقى لم يستأثر الله بعلمه، بل علمه بعض خلقه وهم الراسخين في العلم، وهم الراسخون في العلم. واضح؟ احنا لابد اولا ان نبين ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله، او طرف منه، واعتمد عليه الشيخ ابن عثيمين هنا في كلامه في رسالته الماتعة: الاكليل في المتشابه والتأويل. لعل يأتي وقت ان شاء الله ان الجمعية قررت تعمل دورة في شرحها يكون خير. فنقول إن هذا المتشابه الذي يبتغى معرفة تأويله وما تؤول إليه حقيقته، ما هو؟ أولا لابد أن نقرر أنه لا يوجد شيء في القرآن ليس له معنى تعلمه العرب بكلامها. مفيش حاجة في القرآن اسمها ملهاش تفسير ظاهر. كل القرآن معلوم معناه، كما قال الحسن: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما نزلت. ومجاهد قال زي ما قلنا لكم المرة اللي فاتت، قال إيه: عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند ثلاث مرات، أقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها. هل جاء ابن عباس مرة قال له الآية دي يا مجاهد ما لهاش تفسير؟ ها؟ لا. كل آيات القرآن لها تفسير. غاية ما قيل وما نقل عن السلف كلامهم في الأحرف المقطعة، وأن الله أعلم بمراده منها. والصحيح في الأحرف المقطعة التي في أوائل السور أنها أحرف أريد بها جنس هذه الأحرف، فلا معنى لها في ذاتها. ألف يعني ألف، لام يعني لام، كاف يعني كاف، ها يعني ها. وإنما للإتيان بها مغزى، وهو أن يقيم الله الحجة على العرب، مبينا أن هذا القرآن نزل من جنس الأحرف التي تتكلمون بها، ما جاش من حروف تانية، هو مركب من جنس الأحرف التي تتكلمون بها. نفس بيانكم طريقتكم في التعبير هي هي. ومع ذا فإنكم متحدون بأن تأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فإن عجزتم دل هذا أوضح دلالة على أنه ليس كلام بشر ولكنه كلام خالق القوى والقدر تبارك الله رب العالمين. ولذلك تجد عامة السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة يتبعها الله عز وجل بالثناء على القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام را تلك آيات الكتاب، طاسين تلك آيات الكتاب، طاسين ميم تلك آيات الكتاب، ياسين والقرآن، طاف والقرآن، صاد والقرآن إلى آخره. فتجد عامة السور التي ذكرت فيها الأحرف المقطعة أتبعت بالثناء على القرآن، فدل على أن المراد هو تحدي العرب وأن يبين لهم أن هذا القرآن نزل من جنس هذه الأحرف التي بها تتكلمون. فإذا تبين هذا يبقى أنه لا يوجد شيء في القرآن ليس له إيه؟ ليس له معنى. ولكن هناك ما استأثر الله عز وجل بعلمه كأمور الغيب وما في الجنة والنار، حقائق صفات الرب تبارك وتعالى. احنا نعرف معاني هذه الألفاظ لكن هل نعرف حقائقها؟ لا. لما ربنا يخبرنا بأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض وأن الجنة فيها أزواج مطهرة وفيها فاكهة ولحم طير وكذا وكذا، تفهمون معاني هذه الكلمات أو لا؟ مفهومة ولا لا؟ مفهومة طبعا. هل تفهمون تعرفون حقيقتها؟ تدركون كنهها؟ تعرفوا اللحم ده عامل ازاي؟ الأزواج دي ايه شكلها ازاي؟ لا نعرفه، لا نستطيع أن نتصوره. لماذا؟ لأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، كما قال ابن عباس في تفسير قوله وأتوا به متشابهة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ده تفاح وده تفاح، لكن هل الطعم كالطعم؟ هل الحقيقة كالحقيقة؟ لا. تأويل هذه الأشياء حقائقها ماهيتها التي هي عليها، من الذي يعلمه؟ الله. احنا نعلم معناها ولا ما نعلمش؟ نعلم المعنى، لكن هل نعلم التأويل؟ لا نعلم التأويل. وربنا عز وجل بيّن في القرآن أنه يمكن الإحاطة بعلم الشيء دون علم تأويله، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. إذن هم علموا، يمكن أن يعلم، يمكن أن يحاط بعلمه لأنه قال لم يحيطوا بعلمه، لكن قال ولما يأتهم تأويله. تأويله هيجي لهم إمتى؟ يوم القيامة، كما قال هل ينظرون يعني ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله وذلك يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فإن أريد بالتأويل الذي يبتغي الزائغون معرفته وهو متعذر، معرفة حقائق ما أخبر الله عنه من أمور الغيب كما في الجنة والنار وكحقائق صفاته جل اسمه، فنقول يبقى الوقف لازم على إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. وإن أريد بالتأويل التفسير، وده بيستعمله السلف في كلامهم كثيرا، وابن جرير يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، يريد إيه؟ تفسير. إن أريد بالتأويل التفسير فكل القرآن يعلم تأويله، يبقى حينئذ يصح عطف الراسخون على لفظ الجلالة. واضح يا إخواننا؟ وأما المعنى الثالث للتأويل اللي ذكره العلماء فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة اقتضت ذلك، وهذا لا يعرف إلا في كلام المتأخرين من العلماء من الذين وضعوا وتكلموا في علم الأصول. أنا آثرت حقيقة أن أعرض للبحث عرضا مبدئيا علشان لما نقرأه في كلام الشيخ تكون الفكرة واضحة في أذهانكم، لأن أنا عارف أن البحث ممكن يكون فيه نوع صعوبة، صح ولا أنا غلطان؟ فيكون تكراره بعد ذلك حين نقرأه من كلام الشيخ أدعى إلى رسوخه في أذهانكم. يبقى السؤال اللي سنجيب عنه أيضا حين نقرأ كلام الشيخ، هل آيات الصفات من المحكم أو من المتشابه؟ خد بالك، تأويل الخبر لا يكون إلا بحصوله، وتأويل الأمر يكون بامتثاله، زي ما قال شيخ الإسلام. عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفره كان لا يدع ركوعا ولا سجودا إلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن. يعني يتأوله، يعمل ما أمر به فيه، لأن تأويل الأمر إيه؟ امتثاله. وأما تأويل الخبر فهو وقوعه. حينئذ نقول هل آيات الصفات من المحكم أو من المتشابه؟ يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، ورحمتي وسعت كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، كل هذه من آيات الصفات، هل هي من المحكم أو من المتشابه؟ إن أريد معناها فكل أحد يفهم إيه؟ معاني هذه الكلمات، هذه معاني مفهومة بلغة، من لغة العرب، مش كده؟ وهل هذه الآيات ابن عباس مرضاش يفسرها لمجاهد وقال له لا دي من المتشابه ما حدش يتكلم فيها؟ لا. فإذا دل على أن هذه الآيات، آيات الصفات، تراد معانيها التي تكلم الله عز وجل بها. لكن كيفية هذه الصفات هل يمكن أحدا أن يعرفها؟ مستحيل، لأن الله قطع الآمال وأعجز العقول عن إدراك كنه صفاته سبحانه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سميا، قال ولا يحيطون به علما، قال ولم يكن له كفوا أحد. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا يمكن أحدا أبدا أن يعرف حقيقة صفات الرب تبارك وتعالى. فإذا كان هذا كذلك، إذا كان ذلك كذلك، وكانت كيفية صفات الرب مجهولة لنا ولا يمكننا بحال أن نعلمها، فتكون كيفية الصفات والحال هذه من الإيه؟ من المتشابه. يبقى يصح نقول إن آيات الصفات محكمة من وجه، متشابهة من وجه. محكمة من حيث إيه؟ من حيث المعنى، معناها نعرفه، استوى معروف، كلام العرب استوى على وارتفع، الرحمة معروفة، العلم معروف، القدرة معروفة. لما يذكر إن الله بكل شيء عليم يستقر في ذهننا معنى غير الذي يستقر فيها لما يذكر إن الله على كل شيء قدير، مش كده؟ ولكن كيفية علمه وكيفية قدرته هذا لا سبيل لنا إلى علمه ومعرفته. وزي ما قلنا لكم قبل كده قصة عبد الرحمن بن مهدي، فاكرينها؟ لما أحد تلامذته وقع في كلام في الصفات فدعاه وقال يا بني أنت تتكلم في صفات الرب؟ قال نعم. قال فتروي حديث جبريل وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وله 600 جناح؟ قال نعم. قال فصف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. سكت. حد فيكم يعرف تصورها؟ قال أضعوا عنك 97 و500 جناح فصف لي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة. فسكت. قال يا بني عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. هذه الروح التي بين جنوبنا موجودة ولا مش موجودة؟ إذا حلت في أجسادنا حيينا وتحركنا ونشطنا وقمنا، إذا فارقت أجسادنا متنا.
هذه التي بها حياتنا ومع ذلك لا نعرف كنهاها، فكيف نتصور أننا نعرف كيفية صفات الرب؟ ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الجواب المعروف المحكم المتقن، قال الاستواء إيه؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، يعني معلوم الإيه؟ معلوم المعنى، العرب تعرف من كلامها معنى استواء على وارتفع، خلاص الاستواء معلوم، لكن الذي نجهله هو كيفية هذا الاستواء، ازاي استوى؟ ما نسألش ازاي. ولذلك يجوا الناس يسألوا طب ازاي ينزل الى سماء الدنيا ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل ولا يزال الارض فيها ثلث ليل؟ مش الارض بتدور ودلوقتي ثلث الليل عند قوم وبعد شوية بيبقى ثلث الليل عند اخرين؟ فيطرح هذا السؤال لك ازاي؟ لا، ازاي ربنا لا يسأل عن كيفية صفاته؟ انت تؤمن بالصفات كما جاءت زي ما السلف قالوا امروها كما ايه؟ امروها كما جاءت، تمر كما جاءت لا يسأل عن كيفيتها. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، نؤمن بالله على مراد الله، نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، واخدين بالكم؟ فلذلك عقيدة شيخ الإسلام أول ما أطلق في الوسطية العبارة المحكمة، نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، لا هنحرف الصفة عن مواضعها، لا هنفسرها بغير المعلوم من لغة العرب، ولا هنعطل الرب تبارك وتعالى عن صفته وننفيها عنه، بل هو كما أثبت لنفسه هذه الصفات، قال استوى يبقى استوى، قال له يد يبقى له يد، قال له يدان يبقى له يدان، قال له وجه يبقى له وجه، أثبت له ما أثبته لنفسه ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولا أكيف هذه الصفة، لا أتخيل لها صفة في ذهني، لأن هذا مستحيل، لأن العلم بالصفات فرع على العلم بالذات، وذات الرب عز وجل خافية علينا لا يمكن أحدا أن يعلم كنهها، فما دام أحد لا يمكنه أن يعلم كنه ذات الرب فلا يمكنه أن يعلم كنه صفاته. طبعا تفصيل الكلام ده محله دروس المعتقد، لكن أردنا أن نبين فقط أن آيات الصفات، لأنه أكثر من يتكلمون في المحكم والمتشابه يذكرون من المتشابه آيات الإيه؟ آيات الصفات. إن أرادوا إن آيات الصفات من المتشابه بمعنى أنه ما فيش حد يمكنه معرفة كيفيتها، يبقى هذا حق ولا باطل؟ حق. إن أرادوا إن آيات الصفات من المتشابه بمعنى إنه إحنا محدش يتكلم في معانيها وإن معانيها مجهولة لنا، وإن استوى زي ما يكون كلام إنجليزي محدش يعرف معناه، ممكن يكون المراد بها على وارتفع، ممكن يكون المراد بها استولى، ممكن يكون بها المراد حاجة ثالثة خالص، فهذا باطل كما بينا. نقرأ كلام الشيخ بسرعة ولا زهقتم؟ كم مر في أصول التفسير الآن؟ طيب لا نقرأ كلام الشيخ إن شاء الله، نحاول أن ننهيه سريعا. قال القرآن محكم ومتشابه، قال يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام، إنه كله محكم، وهو الذي وصف الله عز وجل به القرآن كتاب أحكمت آياته من لدن ثم فصلت من لدن حكيم خبير، قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم ياسين والقرآن الحكيم، قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالإحكام هنا الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافع ليس فيها كذب بوجه ولا فيها تناقض بحال من الأحوال، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس فيه لغو بحال، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أحكامه كلها عدل ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه. حكمه كله ليس فيه جور ولا فيه تعارض بأي حال من الأحوال. فهذا حكم حكيم خبير تبارك الله رب العالمين. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أيضا التشابه العام، وهذا الذي وصف الله به القرآن كله في مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يقول لنا الشيخ: معنى هذا التشابه هو أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، كله متشابه في الإحكام، نقدر نقول كده، يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، كما قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، وده اللي ربنا عز وجل قال في آية آل عمران التي تكلمنا عليها، ويقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تخيل دعاء الراسخين في العلم كان إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نكتة لطيفة، وهي أنهم مع ثناء الله عليهم بالرسوخ في العلم، مع كمال رسوخهم في العلم، لا يزالون يخشون على أنفسهم أن يزيغوا بعد إذ اهتدوا. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يقول: ومعنى هذا الإحكام هن أم الكتاب، أي إيه؟ أصله الذي ينتهي إليه يرجع إليه، وأخر متشابهات. طبعا مر لنا كلام فاكرين في كشف الشبهات على هذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، معنى الآية واضحا جليا ليس فيه خفاء بوجه من الوجوه. لو قلنا مثلا قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا في غاية من الإحكام، هل تعلم له سمية ولا يحيطون به علما. لو جاء واحد يشبه صفة الرب بصفة خلقه، هذا اتبع إيه؟ اتبع ما تشابه، لأن آيات صفات زي ما قلنا متشابهة في الكيف. فلو أتى هو يريد اتباع ما تشابه ليشبه الرب بخلقه، نحمل نقول له: هذا المتشابه لابد من حمله على المحكم، فيرد إليه ويقال: ليس كمثله إيه؟ شيء. ذكر من المحكم قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وذكر قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه آيات محكمة معناها واضح. قوله تعالى: وأحل الله البيع، معناها واضح كل الوضوح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، كل هذه آيات إيه؟ معانيها في غاية الوضوح ليس فيها لبس. أيضا ذكر قوله تعالى: في سورة المائدة: وأمثال ذلك كثير. يقول الشيخ: وأمثال ذلك كثير، الآيات المحكمة التي معناها إيه؟ واضح. ومعنى هذا التشابه، إذن التشابه ما معناه؟ أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالرب تبارك وتعالى. الواهم مش القاصر الفهم يتوهم منه ما لا يليق بالرب أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم، وأما العالم الراسخ في العلم فيفهم منه مراد الرب تبارك وتعالى منه فيرده إلى المحكم. وأما زائغ القلب فيتبع هذا المعنى المتشابه ليضل ويضل. واضح؟ مثال هذا فيما يتعلق بالله تعالى قوله سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالواهم يتوهم أن لله يدين مشبهتين لأيدي المخلوقين. واضح؟ برضو بيمثلونه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، وده مثل المثال المشهور في غير المحكم والمتشاب. إن الواهم سيتوهم منه آلهة متعددة لأنه عبر عن نفسه بصيغة الجمع، مع أن هذه الصيغة في كلام العرب يعبر بها الواحد المعظم لنفسه. فاللي بيتبع المحكم هيقول لا، هذه الآية إنما أريد بها الواحد المعظم لنفسه بدليل قل هو الله أحد وما من إله إلا إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. هذا محل شرح الواسطية أو شرح التدمرية أو الحموية، ليس محله هنا، لأنه التفصيل مثل هذا يطول جدا. وأنا أحيلك على كلام ابن القيم بخصوص هذه الآية، هذه صفة اليدين للرب تبارك وتعالى، أحيلك على كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق أو في مختصره، فقد بيّن ودحض هذه الحجج بما لا مزيد عليه رحمه الله، وأوضح ما يستدل به على إثبات صفة اليدين للرب لما خلقت بيدي، فإنه لا يصلح أن يكون بقدرتي أو بنعمتي كما يتوهمون، وإلا لما كانت لآدم مزية على غيره من الخلق، فالخلق جميعا خلقوا بقدرة الله وخلقوا بنعمة الله. الغرض المقصود، عقيدتنا في باب الصفات واضحة، هي عقيدة السلف رحمهم الله، أننا نمرها كما جاءت، ونحن نفهم القرآن كما فهمه الصحابة والتابعون القرون الثلاثة الفاضلة. لا يستطيعون أن يأتوا بأي تأويل لآية من آيات الصفات اللهم إلا ما ندر مما اشتبه، هل هو من آيات الصفات أو لا أصلا لا يستطاع. أنت لو تأملت ابن جرير أو غيره من الكتب التي تعنى بالمأثور لا تجد أحدا أبدا من السلف يأول بل يداه مبسوطتان بهذا المعنى الذي ذكرته، جزاك الله خير. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم متوهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، لما يسمع مثلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبعدين يسمع في الآية اللي بعدها قل كل وإن تصبهم حسنة يقولوا من هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، فيقول لك إزاي يقول مرة من نفسك ومرة يرجع يقول قل كل من عند الله. جوابه إن ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا وامتنانا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك تسببا واكتسابا، قل كل من عند الله خلقا وإيجادا. فباختلاف الاعتبارات تصح النسبة، الله خالق الحسنات والسيئات وموجدها ومقدرها، فكل من عنده خلقا وإيه؟ وإيجادا. لكن الحسنة التي أصابتك بفضله ومنته، والسيئة التي أصابتك أنت الذي تسببت فيها بمعصيتك، لما عصيت الرب تبارك وتعالى أنزل بك تلك العقوبة وتلك السيئة التي ساءتك. يبقى ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا وإيه؟ وامتنانا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك تسببا واكتسابا، قل كل من عند الله خلقا وإيجادا، وهذا نفيس فاحفظوه. الغرض المقصود طبعا ده احنا المرة اللي جاي هنشرح مهم التعارض، وده مهم جدا، نبحث من أهم مباحث علوم القرآن. قال ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم متوهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فيتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في الوحي، لأنه بظاهره يدل على أن إن حرف يفيد الشك، فيقول لك الله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، لكن الراسخون في العلم هيقولوا إيه؟ هيقولوا لا، ما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سأل. فبيقول لنا موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه
بينه الله تبارك وتعالى بقوله فأما والزائغين قد بينه الله تعالى بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال في الراسخين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون ماذا يفعلون؟ يتخذون من هذه الآيات المتشابهة وسيلة للطعن في القرآن، للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لتنقص الرب تبارك وتعالى، للوصول إلى غير ما أراد الرب تبارك وتعالى من المعنى. فيقولون مثلا في كما في المثال الأول إن الله تبارك وتعالى يده تشبه أيدي المخلوقين، أما الراسخون في العلم فيقولون إن لله يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو المحكم. ثم تكلم على المثال الثاني بما ذكرناه إنه السيئة إنما أصابك بسبب كسب يديك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد إضافة الشيء إلى سببه، وليست من إضافة وإضافته إلى الله إضافته إلى مقدره وخالقه وموجده. واضح المعنى؟ وبهذا يزول ما يتوهم من الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، جهة الإيه؟ جهة الإضافة، أنه في الحسنة مضافة إلى الله تفضلا في الآية الأولى، والسيئة مضافة إليه إلى العبد تسببا. المثال الثالث اللي هو فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الراسخون في العلم كيف يتعاملون معه، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك ولا سأل، بل قد كان أقوى الناس يقينا وأعلمهم بالله تبارك وتعالى، كما قال إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله له في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فلا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك جواز الشك عليه صلى الله عليه وسلم، بل هذا من تجويز المحال من باب التنزل في المجادلة، كما قال تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على أحد التفسيرين طبعا على إن هنا شرطية، واللي رجحه الشيخ الشنقيطي أن إن هنا نافية، يبقى قل إن كان يعني ما كان، قل إن كان للرحمن ولد يبقى الوقف تام على ولد وتستأنف فتقول فأنا أول العابدين، على التفسير اللي اختاره الشيخ إن إن هنا إيه شرطية. فيقول الشيخ فلا يلزم من هذا التجويز الحصول، يعني لا يلزم من تجويز الشك عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون حصل منه صلى الله عليه وسلم شك. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون من الممترين تهييج لغيره وحث للناس جميعا على التثبت وزيادة اليقين وألا يكونوا في شك مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أعتقد أن أنتم كده مللتم، البحث بقيت عليه تتمة يسيرة جدا جدا، لعلنا أن ننهيها في المرة القادمة إن شاء الله وندخل في بحث مهم التعارض. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.